جمله من الموارد المنصوصه في الروايات سواء من طريقنا او من طريق السنه في باب السجن، منها ما ذكرنا انه طائفه من الروايات دلت على جواز السجن به اصطلاح الدين كان مماطلا و ينسب الى انه يجوز للحاكم ان يسجد. اما بالنسبه الى روايات السنه فحديث معروف عندهم لي الواجد عرضه وعقوبته، يعني اذا شخص له مال ومع ذلك يماطل يؤخر فيجوز باصطلاح عرضه، عرضه يعني شتمه ان صح التعبير، بعبارة أخرى بناء على تفسير المبارك بهذا المعنى قال سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بناء على قراءة الآية هكذا، وفيها قراءة أخرى إلا من ظلم، ففسرت الآية المباركة أنه من صار مظلوما ظلم في قضية يجوز له أن يشتم. يحب الله الجهر بالسوء من القول، الجهر بالسوء من القول يجوز حينئذ. على أي الآية تحتاج إلى تفسير وفيها أقوال القراءات. إجمالا الخروج عن مجموع الشواهد القرآنية، مثلا إنسان يصب ألفاظ قبيحة مثلا، إلا في الروايات موجود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عليك في مكان يحتاج إلى وقت آخر، القدر المتيقن أن يقول مثلا أن هذا يماطلني، أن هذا يؤخر، يعلن للناس عمله. بعبارة أخرى كما في بحث الغيب أن تعرض الشيخ الأنصاري، يعد هذا من موارد الاستثناء في الغيبة، مثلا في الغيبة صحيح الغيبة الغيبة. فإذا كان الشيخ ساترا لعيبه من جملة عيوبه أنه يؤخر الدين مثلا من باب المثال، فإذا كان واجدا ومع ذلك يؤخره يجوز للدائن أن يعلن للناس أن يبين، وأما أن يشتمه كما جاء في كتاب العرف يقول له يا فاسق يا كذا، هذا إثبات صعب. كما نقلنا من عبارات السنة يقول عرضه أي يقول مثلتني، يعني هذا المقدار يبين للناس أن هذا الإنسان عند إمكانية، مع ذلك لا يؤدي دينه، لا أنه يقول له مثلا بإصطلاح يا ظالم يا فاسق يا فاجر الألفاظ القبيحة. و اما بالنسبة الى عقوبته بناء على صحة الرواية لا يختص بالحبس، هذا تفسير من الرواة في جملة من كتب السنة، من جملة من الاشخاص رأوا تفاسير عدة اشخاص بان المراد بعقوبته سجنه، لا دليل عليه انصافا، لا يمكن اثبات ذلك بهذا الشيء، بل ما يكون هناك زاجا حكم جزائي يأخذه الحاكم، حتى ضرب المختصر يضربه عدة اصوات عنده بحسب الرجوع إلى الحاكم، أما سجنه إثباته بهذه الروايات صعب. وأما في روايات أصحابنا قلنا في كتاب الحجر الباب السادس من كتاب الحجر رواية عدة روايات، منها هذه الرواية المعروفة، وهذه الروايات تقريبا أكثرها منسوبة إلى علي سلام الله عليه. لا بس نقرأ من باب التبرع. الحديث الأول رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره بهذا الإسناد منفردا عن بطريق ينتهي إلى غياث ابن إبراهيم، شرحنا خلي غياث محل كلام عند الرجالين، لكن ظاهرا النجاشي وثقه يعتمد عليه. فهل هو من العامة؟ فيه احتمال، واحتمال أن يكون هذا غير ذاك غياث ابن إبراهيم المعروف عند العامة. على أي حال هذا الطريق الذي الآن موجود فيه غياث ابن إبراهيم ومن منفردات سعد بن عبد الله. متن الرواية إن علي عليه السلام كان يفلس الرجل، الموجود في هذا المتن يفلس، لكن في بقية المتون نفس الرواية مع اختلاف في السند كان يحبس الرجل، التشابه قليل بين اللفظين يفلس أو يحبس. يفلس يعني يحكم بإفلاسه أنه مفلس، فلسه يعني يحكم بإفلاسه، فبناء على هذا يبيع أمواله. كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبا باعه، يعني الإمام نفسه الحاكم يبيع، فقسم بينهم يعني ماله. طبعا هذه مسألة معروفة بالخلاف بين السنة وغيرها، معروف من القديم أن الحاكم إذا كان شخص ملتويا يبيع ماله أم لا، إذا هو لا يجزى. ذهب جملة من العامة أن الحاكم لا يبيع، يأمره بالبيع، يؤكد عليه بالبيع. هكذا جاء في كتاب التهذيب يفلس، ثم جاء في كتاب التهذيب بإسناده أنا أحمد بن محمد أنا ابن فضال أنا عمار أنا أبي عبد الله عليه السلام أن أبيه أن عليا كان يحبس الرجل، نفس المتن تماما، إلا أن الشيخ الطوسي بدأ باسم أحمد بن محمد، سابقا ذكرنا أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد الأشعري رحمه الله، وفي الواقع أخذه الشيخ من الكليني، في الكليني موجود صاحب الوسائل لا يذكر الحديث بالتسلسل المناسب. بعدين قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى أنا أحمد بن محمد عن ابن فضال. سبقا قلنا مرارا وتكرارا ابن فضال عند الإطلاق في كتاب الكليني هو الأب وهو الحسن بن علي، الحسن ابن فضال، وابن فضال عند الإطلاق في كتاب الصدوق يبدأ باسمه يقول ابن فضال، المراد به هو الابن وهو علي بن الحسن، علي ابن هذا الرجل. على إن كيف ما كان في هذه الرواية الموجود في هذه الرواية أن عمار أن أبي عبد الله، طبعا الذي يخسر بالبال غالبا في إطلاق عمار هو عمار الصاباتي، لكن بعد لم يثبت عندنا دقيقا أن ابن فضال الأب يروي عن عمار الصاباتي، نعم ابن فضال الأب يروي عن عمار ابن مروان رجل آخر الكوفي، ذاك عمار الصاباتي كان في صابات الآن يسمى سلمان باك، الإخوة اللي في العراق قريب بغداد 20 كيلو تقريبا عن بغداد تسمى سلمان باك، هذا يسمى صابات، مدائن نفس المدائن، هي في الأساس محل من مدائن لكن أطلق على المدائن ككل، مدائن هي عاصمة الإيرانيين قبل الإسلام، تيسفون كانت تسمى. على أين عمار بن موسى الصاباتي من المدائن، المدائن، لكن ابن فضال لما يروي عند الإطلاق عن عمار بن مروان الكوفي، هذا ثقة من أصحابنا الكوفي. خب في هذه الرواية أيضا نسب إلى علي، لكن الموجود فيه يحبس الرجل، وجاء في كتاب الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، هذا من منفردات الشيخ الطوسي كما شرح، عن يعقوب بن يزيد عن حسن بن علي بن فضال، هذا ابن فضال الأب صرح به، لكن عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار أيضا كوفيون يحتمل، لكن احتمال أن يكون الموجود عمار قوي جدا، صار واضح؟ فهذا رواه ابن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي سلام الله عليه، بله، وكذلك بإصطلاح يحبس الرجل. وجاء في كتاب الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا صح ما صار لمجال المراجع، إذا صح هذا الشيء نقله من كتاب محمد بن قيس. على أي حال يستفاد إجمالا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمانه إذا كان الشخص به اصطلاح التبا على غرمائه و له قدرتون بلی یحبسه ثم یعمره به تقسیم ماله، اما یقسم اما لا یقسم، الا لا یقسم علی امام به نفسی یبی و یقسم علی الدویان به صلاح علی الذین یطلبونه. علا تقدیر قبول هذا الحکم و لا نقول انه یحتاج الى شرح آخر لعله في الحديث الآخر نشير انه شيء معروف و منسوب الى علی لا واقع له، على تقدير صحته فالحبس هنا ليس حكما جزائيا. يحبس يعني توقيف مؤقت في اصطلاح اليوم، يعني يأتي بالرجل الى دار الإمارة مثلا الى مركز الخلافة ويأتي به الى السجن يسأل حاله، يعني الحبس حتى لا يفر من يد القانون. ولذا اذا كان الحبس بهذا المعنى، اذا فرضنا في بيت مطمئن او يجعل عليه شرطي لا يحتاج لأن يسجن، حتى السجن لا يحتاج له. الهدف من ذلك معرفة حاله، يتبين عند إمكانية مالية أم لا، إذا له إمكانية مالية يقول أعطي حق الناس ولماذا مثلا تحفظ حق الناس، فإما يدفع وإما إذا لا يدفع الإمام بنفسه يبيع شيء أشياء معينة. إن شاء الله في محله في كتاب الدين تلاحظون حتى داره يعني جملة من الأشياء الضرورية لا تباع، الأشياء الثانوية تباع لقضاء الدين، فالإمام يتصدى لقضاء الدين إذا هو لم يبيع الإمام يبيعه. وهذا أشبه شيء بالأحكام الولائية أصولا، والأحكام الولائية كما قلت لكم من زمان إلى زمان تختلف حسب الأساليب الموجودة في كل زمان. أفرض في زماننا هذا يمكن أن يراجع إلى حساب البنوك، هل الرجل له حساب في البنوك أم لا، مثلا إلى إدارة السجلات له بيوت متعددة عن بيت واحد، خب هذا سابقا ما كان موجود، فطرق مختلفة. أما أنه يسجن لا يمكن الآن مثلا يكون في مكان معين أو له ضامن له كفيل يتكفله بأنه يحضره أو يدفع الحق مثلا. فالحبس هنا على كل تقديرين أولا ليس سجنا وحبسا، والغرض من استيفاء حقوق الناس، ليس الغرض من هنا تأديبه. وإلا كان يقول إذا كان هذا الشخص يلتوي على الغرماء يحكم عليه أن يسجن 6 أشهر. الآن متعارف عندنا مثلا من أصدر سك بلا محل يسجن 6 أشهر، هذا السجن عقوبته. وأما إذا يحبس حتى يأخذ منه أموال الناس هذا ليس سجنا، ليس عقوبة، أسلوب من أساليب استيفاء الحقوق، يسو في حق الناس في الحبس المؤقت. صار واضح إن شاء الله. فإذن الصحيح أن يقال أن هذه الروايات على تقدير صحتها هي صحيحة سندا بعض معتبرة، وعلى تقدير سلامة المتن بل لا باصطلاح لا ربط له بذلك. وفي قبال ذلك أيضا موجود أن علي، ويؤيد هذا طائفة من الروايات، الباب السابع الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث نفس الرواية، أن عليا كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. طبعا من كلمة خلى سبيله بعضهم قد يفهم أن حكمه السجن، يطلق من السجن يخرج من السجن فقد يجمع أموال وإلا لا حكم أسجن، لكن بعيد جدا المراد بذلك خلى سبيله. ليس المهم سجنه، حبسه حتى يراجع حساباته يتبين عند قدرة أم لا، إذا عند قدرة تؤخذ من، إذا ما عند قدرة فنظرته إلى ميسرة. الفقر ليس بسببه، ليس بنفسه من أسباب الحبس ومن أسباب السجن. على أين كيف ما كان هذه الرواية نحتمل جزء آخر من تلك الرواية نحتمل، وإنصافا بطريق آخر هذه الرواية وموجود الحديث الثالث رواه الشيخ الطوسي منفردا عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني شرحنا حال الروايه مرارا فلا حاجه الى التكرار. عن جعفر عن علي ابيها ان علي كان يحبس في الدين ثم ينبض فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء. هذه هم مسألتون ان الشخص اذا لم يكن له مال يطلق سراحه ام انه يعطى للغرماء، يقول استعملوا مثلا عندهم بناء يستعملوا في البناء مثلا يزيد بناه عندهم مثلا موجودا، او اذا فرضنا حداد له عمل هم يأخذون الحداد عندهم لانه يطلق سراحه تماما، يعني يكون عاملا عندهم. افرضوا هذا الغرماء او الغرماء يأخذونه الى معمل الى مصنع الى مكان فيشتغل هناك و كل ما يحصل من الاموال تعطى للغرماء لا له. صواب هذا رأي استناد الرأي الى هذه الرواية. و ذكرنا سابقا نحل اشاره احتمالا في بعض الشرایع السابقه او في بعض الامم السابقه قطعا اذا كان شخص مديونا ولا يسر اصلا يجعل به نفسی عبد و یعطا یبا الغرما یقول هذا عبد لكم هو لم يدفع الى ان مثلا يعتق نفسه او هم يعتقوا يجعل عبدا له و يقال انه لا في مطلق و يقال انه مثلا قد يقال في اول الاسلام هذا الحق كان موجود على اي حال في بعض روايات العامة رجل جاء ذكره في كتب السنة باصطلاح في كتب العامة باصطلاح بعنوان سرق حتى في شسمه في كتب الصحابة بلي أن أبي سعيد الخدري أن النبي باع حرا أفلسي في بينه تعبير هكذا كان له دين ولم يتمكن قال خب انت ملك لهؤلاء. وفي رواية اخرى عن شيخ يقال له سرق اسمه سرق ان رسول الله سماه بهذا الاسم، يعني وجد رجل كبير مثلا في شام عمر كبير سنه في بالي فقيل ما اسمه قال سرق قال كيف سرق قال بله ان رسول الله سماني بهذا الاسم. هنا لم تذكر رواية مفصلة في سنن البيهقي مفصلة. قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم أن لي أموال سوف تأتي فبايعوني يعني أعطوني أموال اشتريت منهم فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي صلى الله عليه وآله فقال أنت سرى فباعني بأربعة أبعرة. أبعرة يعني بعير شتر مثلا، يعني باعه رسول لهم في مقابل أربعة من الإبل والبعير چار شتر سعر هواي قليل مسلم على أين انصافا اسناد مثل هذه الروايات نستجير بالله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. و بلی و ربما يقال أن رواية السكوني هم إشارة إلى هذا المعنى. رواية السكوني أنه بإصلاح كان هكذا الان قرأنا روايات السكوني و ان شئتم استعملوا ان شئتم واجروا و ان شئتم استعملوا يعني يعطيه لهم كأنما يصبح عبدا. طبعا الرواية ليست هكذا على این انصافا روايات السكوني متنا انصافا في غاية صعوبة والإشكال سندا و متنا والالتزام به مشکل جدا و كذلك في رواية في كتاب الشيخ بسنده عن اسبغ ابن نباته و ذكرنا ان هذه الرواية سندن ايضا ضعيفتون. بله قضى امير المؤمنين ان يحجر على الغلام حتى يعقل و قضى في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاج فيخلي سبيله حتى يستفيد ماله و قضى في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبا باعه فقسمه بينهم. لاحظت النقطة؟ هذه الرواية المفصلة رواية واحدة. الشيخ والكليني قطع الرواية أساس الرواية تروى عن علي أساسا في كتاب أسبغ ابن نباته و اسبق ابن نباته من حواری امیر المؤمنین لیکن سند الیه ضعیفون فن عند الشیخ و عند صدور. و اصولا نحن هذا کلام الذي اقوله في الروايه الاتيه هنا يجري بس اقوله مره واحده بعد لا اتعدد في الكلام. فاذا تاملت هذا من كتاب اسبق ابن نباته و تعبيره قضا 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 و الشيخ الطوس الشيخ الصدوق اورده في كتابه بعنوان قضا قضا ثم قضا يا امير المؤمنين في كتاب الصدوق من كتاب محمد بن قيس فتصور اصحابنا ان هذه الروايه من كتاب محمد بن قيس و تبين ان هذه الروايه من كتاب اسبق بن نباته. طبعا من المحتمل قويا ان مصدر الكتابين واحد و هذا مما به اصطلاح من لطف الله انه بینا ان جمله من کتاب به اصطلاح القضایا و سنن و الاحکام اصله کتبه تلمیذان لامیر المؤمنین عبید الله ابن ابی رافع و علی ابن ابی رافع و اشتهر الکتاب الکوفه. لم اجد من تعرض لهذه النقطه و یحتاج الى شرح مفصل لكن هنا لا بأس الاخوه اذا يدققون يفتح لهم بابون. هذا الكتاب اسمه القضايا والسنن والأحكام وهذا الذي الآن بعنوان القضايا رواه أسبق نفس هذا الكتاب ابن أبي رافع. فيما بعد في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني محمد بن قيس روى عن الباقر قسم القضايا ولذا الروايات الموجودة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر مثلا في وسط الرواية فقضى الضمير في قضى يرجع إلى علي لا إلى أبي جعفر الباقر لأن الكتاب هو كتاب علي. هذا إجمالا. ثم إجمال آخر في المسألة هذا الكتاب في منتصف القرن الأول نسب إلى علي واشتهر فواضح. السنة نقلوا من هذا الكتاب بعنوان أنه يروى عن علي. كثير في كتب السنة الآن يروون عن علي لا يوجد عندنا وبعد التأمل التام عندي تبين أن أصله من ذاك الكتاب والزيدية اعتمدوا على هذا الكتاب بخصوص الزيدية من فرق الشيء اعتمدوا على هذا الكتاب بعد قالوا كتاب علي مراد الزيدية من كتاب علي هذا الكتاب ومراد الإمامية يعني مراد أهل البيت الإمام الصادق من كتاب علي ما كتبه علي بخطه عن رسول الله وهذا كان مخزونا عندهم وإلى الآن عند مولانا الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. فالإمامية ينسبون كتابا إلى علي غير ما تنسبه الزيدية إلى علي. قضايا و سنن و احکام فقط قضايا. و النقطة الغريبة هذه النقطة ثانية اللي شرحناها سابقا ما شاء الله سألان هذا يحتاج الى تفصيل مفصل. نقطة ثالثة ان هذا الكتاب رغم انه كتب من قبل تلميذين من تلامذة الامام و ذكر اسمه خصوصا قسم القضايا التي ذكرها محمد بن قيس كثير منها لم يعمل عند اصحابنا. هذه مشكلة كبيرة. هذا سبب الاختلاف بيننا وفقه الزيدي. في جملة كثيرة من الزيدية يروون عن علي ويعتمدون عليه ونفس الرأي ينقلونه السنة عن علي وفي روايات أصحابنا لم يعمل به. هسه السر في ذلك النقطة في ذلك على أي مثلا هذه الرواية المفصلة هذه الرواية اللي بعنوان أسبق ابن نباته هو المتن الأساسي قضى قضى ولكن لاحظتم أن هذه الرواية المفصلة كان هكذا قضى في الرجل وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه والحاجته فيخلي سبيله حتى يستفيد ماله. هذا في كتاب أصل الكتاب كان هكذا. وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبا باعه فقسمه بينهم. لاحظوا هذا كتاب أسبق ابن نباته
وهو كتاب عبيد الله بن أبي رافع. هذا الصرواب متن واحد كان. الآن في كتاب الوسائل الباب السادس سابع عن قياف بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة لإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مانه. هذا في الباب السابع. في الباب السادس عن قياف بن إبراهيم أن عليا كان يفلس الرجل إذا التبى على غرمائه وفي بقية النسخ يحبس الرجل ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحساس فإن أبا باعه فقسم بينهم. رواية واحدة قسمه الأصحاب في كتاب أسبغ جاء بلسان الواحد، لكن فيما بعد الأصحاب قسموا. هذا هو التقطيع الذي قلنا في غاية الدقة، تقطيع في القرن الأول. ذكرنا في أبحاث الأصول في بحث التعارض أن التقطيع الآن عند الوسائل موجود في البحار، موجود في الواحد ومتعارف، هذا سهل معرفته. تقطيع في الكافية موجود، أين من يمكن معرفته؟ تقطيع في المصادر الأولية قبل الكافي. في القرن الأول والثاني حصل تقطيع في الرواية. ها هذا من التقطيع الذي حصل في مصادر الأولية. و خلاصة الأمر ينسب إلى علي سلام الله عليه الحبس في السجن بصورتين: إذا لم يكن له مال يحبسه حتى يتبين محتاج فيتركه حتى نظرة إلى ميتره، و إذا كان له مال ويلتوي على غرمائه فهينه إذن هو بنفسه يأمره بإعطاء الحصص للغرماء، فإذا لم يعطى الإمام بنفسه يبيع ماله ويقسم. هذا أصل الحكم كان للإمام، والذي نحن نستفيد من نلاحظ مثل هذه الروايات لا تنقل في الكتب مثلا عن زرار مثلا. هذه نقطة بعد لا أطيل الكلام لأنه نخرج عن صلب البحث. على عين إنصافا لا نستطيع أن نستفيد من هذه الروايات الآن أكثر من حكم حكومي ولائي للإمام لتطبيق الآية المباركة: إن كان ذو أسرة فنظرة لا ميسرة، و لحكم العقل أصولا مضافا إلى الآية المباركة بأنه لابد من استيفاء حقوق الناس. مثلا نحن سابقا شرحنا لما تعرضنا لشأن الحاكم مثلا لماذا جعلت الحكومة الإسلامية، منها إقامة حدود الله، منها نشر العدل، منها استيفاء حقوق الناس. اصلا من اسباب في نهج قرانا من نهج بلاغه من كتاب الى مالك الاشتر، اصلا جعلت الحكومه لاستيفاء حقوق الناس، جعلت الحكومه لتطبيق الشريعه. ولذا المشهور مثلا: من ترك الصلاه مثلا نستجير بالله يعذبه الحاكم حتى يرجع. يعني كل شيء من احكام الشريعه لابد من تطبيقها في المجتمع، لا ان الانسان موقفه تجاه الشريعه موقف لا أبالي، صار ما صار هذا حكم الله، سواء طبق في المجتمع لم يطبق في المجتمع. اللي الآن يقال مثلا دين السياسة جدا صار مصطلح الجديد. على أين المستفاد من مجموعة روايات في نهج البلاغة شرحنا أصلا هذا من وظيفة الحاكم، من وظيفة الحاكم الإسلامي استيفاء الحقوق، وهذا هم استيفاء وتطبيق للشريعة المقدسة. فهنا ليس السجن وإنما حبس، ولذا إذا فرضنا الآن أجهزة موجودة من دون حبسي مثلا مراجعة الحسابات في البنوك، يمكن يعلن للبنك أن تسد هذه الحسابات، يمكن مراجعة أملاكه في لا يحتاج إلى حبسي، لماذا يحبسه؟ الآن الدول والحكومات تدخل في الشؤون الشخصية أكثر من السابق، لأن كثير من الأمور مرتبطة بالدولة مسجلة عند الدولة. فالمهم استيفاء الحق. عرفتم؟ فالحبس هنا مقدمة وليس هو الأساس. من جملة العناوين لم يكن غرضي الدخول فيها المقدار بتفصيل، نذكر باصطلاح قواعد كلية حتى يتبين. طبعا هنا من جملة الروايات بلي هذا شرحنا مفصلا في كتاب الغارات و كتاب الصفين، عدة كتب من كتب القديمة توجد فيها قضايا. مثلا أنقل قضية من كتاب الغارات: مسقلة ابن هبيرة الشيباني بعد كان من الأشراف الأعيان، على أهين كان له ديون لم يكتب فر الى معاويه لحق معاويه هم جنس مع الجنس يعني فبلغ ذلك علي سلام الله فقال ما له فرحه الله فعل فعل السيد وفر فرار العبد وخان خيانة الفاجر اما انه لو عجز لو اقاب فعجز ما زدنا على حبسه فإن وجدنا له شيئا أخذنا وإن لم نقدر له على مال تركنا نظر في الله ميسر مديون لبيت المال مديون لكن حكم واضح ثم صار إلى داره فهدمها هذا موجود أيضا في كتاب السفين في كتاب غارات كم مورد موجود أنه مثلا هدم دار فلان هدم دار فلان طبعا على أسان يعني أنا ذاك اليوم كرارا في هذا البحث ذكر لا أدري لماذا حتى في كتب بعض رواية الشيعة تنسب إلى علي أنه أشياء ما مناسب يعني هدم الدار أو إحراق الدار ذاك اليوم شرحنا غريب جدا لا ندري كيف نسب مثلا نسبوا إليه أنه جلد المرء ورجمه هنا يذكر الرواية صحيحة سرد لكن صفا قبولها في غاية الصعوبة ونحن نعلم أن علي سلام الله عليه قبل كل شخص ملتزم بالكتاب والسنة هل يعقل نحن ماذا نعلم خب قال جلدتها بالكتاب الكتاب حكم الجلد صحيح فيه موجود لكن خب اتفاقهم على أنه لغير المحسن والمحسن هم يرجم ورجمتها لكن اليوم شرحنا المطلب هذا هم غريبون يعني انصافا هدم الدار مناسب الآن مع فعل الإسرائيلين واليهود متعارف هكذا أن يهدم البيوت و أن شخصا به اصطلاح أخذ من بيت المال ففر فأي جزاء هذا يهدم داره لماذا طلب للمال يصادر هم له معنى معقول لكن هدمه بعيد جدا افرض له ورثة نفرض بحكم الميت مرتد بحكم الميت المرتد تقسم أمواله بين الورثة افرض يصادر يجعل فيه مكان شرطة مثلا على این کیف مکان مع الاسف الشدید فی کتاب الغارات تنسب طبعا من ناحیه الاسناد الاسناد ضعیف لا اشکال فی ضعفه جهاله و ضعف و مشابه ذلك و کل لا خصوص هذا المورد انصافا الاسناد ضعیف و انصافا اسناد هذه الامور الى علی انا صعب جدا عندي هدم الدار احراق الدار هذا هو المتعارف عندهم لا عندنا على این کم قضیه مع الاسف بنا ذكره هم ايضا فيها هدم الدار او مثلا قضيه اخرى ان الامير امير المؤمنين ولا منذر ابن جاروت فارس هست. فارس يعني شيراز بسات استان فارس بسات تقريبا او سمن استان فارس فاحتاز مالا من الخراج قال كان المال 400,000 درهم فحبسه علي فشفع فيه سعسعة بن صرحان الى علي وقام بامره وخلصه غريب جدا على عين اذا له مال ياخذ منه اذا له مال يتركه حتى يستفيد المال يرجع الى بيت المال ثم اصلا عندنا باب في كتاب الوسائل مقدمات الحدود باب انه لا شفاعه في حده وقلنا المراد من هذه الروايه لا شفاعه في حد لا خصوص الحد حتى التعزير المراد من الحد يعني الحكم الجزائي في عده من الروايه في عده روايه معروفه عن رسول الله أن في الأمم السابقة أن الإنسان المشهور كان يرتكب حدا فيعفى عنه يشفع فيه ولذا اختلت أمورهم فسدت المجتمعات أن الحد لابد من إقامته على الغني والفقير على الوضيع والشريف على الكبير والصغير على فلا شفاعة في الحدود وسعسعة بن سوهان من حواري أمير المؤمنين معروف الإخوة اللي يتشرفون إلى العراق قريب إلى مسجد الفهد سعسعة بن سوهان من الأجلاء كيف يقوم بهذا الشيء الرجل سرق من بيت المال 400,000 درهم وهو من المخلصين لأميهم وحبسه عليهم يشفع إلى علي زمان أن يخلصه من السجن مثلا على أين ينبغي أن يعرفنا على أسف كثير من الأمور الغير المألوفة غير المتعارفة نسبوها في هذه الكتب إلى علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال من جملة العناوين وهذا في كتاب الوسائل أنه الإنسان إذا تكفل بشخص ولم يأت الشخص نفس الكفيل يهبس مضمون الروايات هكذا نقرأه إن شاء الله مفصلة قال اوتی امیر المؤمنین برجل قد تکفل بنفس رجل. ظاهرا کلمت نفس یعنی لا بهی و به ماله، به نفس رجل تکفل به. فحبسه و قال اطلب صاحبه. ذکر فی هذا العنوان بلی بلی حدود ستت روایات فی هذه الجهه. ان شاء الله بما ان الوقت انتهى غدا نتعرض لهذه المساله بشيء من التفصيل باذن الله.